فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله تعالى، مع الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. تذكر عائشة رضي الله عنها اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كل رمضان، يعني في كل سنة من رمضان يعتكف، وكان اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه تحريا ليلة القدر الذي ميزه الله جل وعلا بما أنزل بخصوصها في سورة الدخان وفي سورة باسمها باسم ليلة القدر. وكان عليه الصلاة والسلام بلغ أنه أخبر بها ثم تلاحى رجلان من الصحابة فأنسيها صلى الله عليه وسلم، ولله جل وعلا في ذلك حكمة. كان اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الوسط، ثم لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان لزم الاعتكاف في بقية حياته صلوات الله وسلامه عليه أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وكان يدخل معتكفه إذا صلى الصبح من اليوم الحادي والعشرين، لا يعتكف الليلة ليلة الواحد الحادي والعشرين، لكن في الصباح الحادي والعشرين إذا أصبح دخل معتكفا. كانت تضرب له قبة، قبة على قدر ذلك الزمن، يخلو بها صلوات الله وسلامه عليه للإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والتفرغ لمناجاة ربه جل وعلا، فلا يخرج منها إلا لما لا بد له من الخروج له. يخرج ليؤم الناس، ويخرج لقضاء الحاجة أو تناول ما يريد يتناوله صلوات الله وسلامه عليه إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه توفي عليه أفضل الصلاة والتسليم في شهر ربيع الأول، وكان صام تسعة رمضانات، لأنه السنة الأولى التي قدم فيها إلى المدينة مهاجرا من مكة لم يصم رمضان، لم يفرض، وفي الثانية فرض رمضان. فتذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان، يعني في كل سنة، لكن في البداية اعتكف العشر الأول ثم الوسط. فلما انتهى من اعتكافه في العشر الوسط في صبيحة 21 من اليوم الذي يخرج، قال: من كان اعتكف فليعتكف العشر الأواخر، فإنني أخبرت أنها في العشر الأواخر. تحروها في الأوتار، في ثالثة تبقى، سابعة تبقى، إلى آخره. ولما توفي صلى الله عليه وسلم اعتكفت نساؤه رضي الله عنهن في المسجد، وكان في وقت اعتكافه اعتكف بعضهن، لما رأى قبة ضربت قال: لمن هذه؟ قال: لفلانة. قال: آل الله أردتن، يعني كان هو ظن بهن أنهن إنما مجارات، لا شك أن أمهات المؤمنين أتقى من سائر النساء، ولذلك هن قدوة للنساء. والله جل وعلا خاطب نبيه بأن يقول لنسائه، لأزواجه وأمهات ونساء المسلمين، فهذا موضوع الاعتكاف. والمعتكف كما مر عليه أن لا يخرج من معتكفه إلا لما تدعو إليه حاجة لازمة أو ضرورة ملجئة. فالمعتكفون في وقتنا هذا لا شك أنهم يجدون ويجتهدون، لكن تجد أحدهم ربما خرج وجلس مع صديقه يتحادثان في حديث طويل. والأولى بالإنسان في المعتكف إذا اعتكف أن يشغل باله بالتفكير في هذا المعتكف، يشغل لسانه بذكر الله جل وعلا ليعظم ثوابه في هذا المعتكف، وتكثر مناجاته لربه جل وعلا مع تدبر وتأمل ما يقرأه من أذكار من القرآن الكريم أو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وينتهي كما مر علينا الاعتكاف بغروب الشمس، شمس يوم 30، أو بثبوت دخول شهر شوال إذا رؤي، لأن المفترض على الناس أن يلتزموا الرؤيا في صيامهم وفي فطرهم، لأن ذلك هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والشهور الإسلامية إما 30 يوما وإما 29 يوما، لا يمكن أن تزيد عن ذلك ولا يمكن أن تنقص عن 29. ونسأل الله جل وعلا أن يثبت بلادنا على ما هي عليه من التزام اعتماد الرؤية في فطرها، في صيامها وفطرها، وأن يوفق الأمة الإسلامية في كل مكان لامتثال أمر الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء عنه الأمر بقوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وجاء عنه النهي: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. اللفظ: فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه،
تقصد عائشة رضي الله عنها تقول إذا صلى صلاة الفجر من صبيحة يوم 21 جاء إلى مكان معتكفه، والذي أمر أن تضرب له قبة، وفي لفظ وضع له حصير يجلس فيه، لا يجلس الناس معه ولا يجلس معهم، وإنما يخرج للصلاة أو يخرج للوضوء لقضاء الحاجة، وربما قام صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وأدخل رأسه في حجرة عائشة لترجل شعره وهي حائض أيضا، فهذه حركات هو ما خرج، وهذا يدل على أن الإنسان إذا خرج بعضه من المكان لا يقال أنه خرج، لو أخرج رجله من المكان الذي ألزم بأن لا يتجاوز أو ألزم نفسه أن لا يغادره لا يقال خرج، أو أخرج رأسه أو يديه رأسه. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وما يفعل عنده ويسكت عليه كل هذه تشريع لهذه الأمة.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. الترجيل تسريح الشعر.
هو الذي أشرت إليه، كان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة في حجرتها لترجيل شعره لتسريحه وربما أيضا لدهنه حتى لا يتشعث، وهي حائض وهو معتكف، وخروجه إذا خرج إنما لوضوء أو لتناول طعام ونحو ذلك. وتقول عائشة في حكايتها عن نفسها في اعتكافها تقول أنها تدخل البيت ولا تمر على المريض لزيارته، قد يكون في البيت الذي هي تسكن فيه، لأن هذا الذي تعنيه لا شك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول كيف هذا أو نحو ذلك فلا تعرج عليه. فالشأن أن المعتكف لا يذهب لزيارة المرضى، إن كانت زيارة المرضى من الأعمال الصالحة، ولا يذهب لاتباع الجنازة، وإن كان اتباع الجنائز للرجال من الأعمال الصالحة، ولكن ما هو فيه من عمل وما ألزم به نفسه من الثبات فيه للانشغال بذكر الله جل وعلا يقتضي منه ألا يذهب هنا أو هناك. وفي المسألة خلاف فيما يتعلق اتباع الجنازة وزيارة المريض، إلا أن الصحيح هو الالتزام، التزام الشخص بعدم الخروج من معتكف لزيارة أحد أو لاتباع جنازة أو لزيارة المريض، هذا هو الصحيح.
أحسن الله إليكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية قبل أن يسلم أن يعتكف في المسجد الحرام، وإذا أطلق يوم في الغالب فالمقصود به يوم وليلة، لأن اليوم والليلة يرتبط بعضهما ببعض. وإذا نوى الإنسان الاعتكاف بجزء في ليلة أو في بياض يوم جاز هذا العمل، وهو لم يعتكف رضي الله عنه في جاهليته فلما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا إياه أنه نذر أن يعتكف يوما في لفظ ليلة يعني في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. هذا يدل على أن الإنسان إذا هم بعمل صالح وما كان مسلما فإنه إذا أسلم وأراد أن يعمل ذلك العمل الذي نواه فيفعل ذلك، أما لو فعله في كفره الإنسان ولم يسلم ما ينفعه ذلك العمل الطاعة في الآخرة، لأن الله جل وعلا يقول عن أعمال من يموتون على الكفر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله جل وعلا لا يضيع ويضيع عمل إنسان إذا عمل عملا في كفره لله جل وعلا ومات على ذلك، الله جل وعلا أكرم من أن يبخسه حقه، بل يجازيه في دنياه إما بدفع مكروهات الله عنه أو بجلب محبوبات يحبها، لأن الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين وهو أعدل العادلين جل وعلا، وحرم على نفسه الظلم وحرمه على العباد كما في حديث أبي ذر. فهذا الحديث الذي يرويه الخليفة الراشد أنه سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال له النبي أوفي بنذرك. الرجل ذاك اللي نذر أن ينحر إبلا في مكان معين نذرها في الجاهلية، الحديث المعروف في كتاب التوحيد الذي قال نذرت أن أنحر إبلا في بوانة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما سأل عمر لأن الاعتكاف في المسجد الحرام لا يكون إلا طاعة، لكن ذلك الموقع الذي نذر ذلك الرجل في الجاهلية وأسلم أن ينحر إبلا في ذلك الموقع، قال له النبي هل كان في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذره. فلو أن إنسان نذر أن يذبح ذبيحة في عكاظ هذا كان عيدا من أعياد الجاهلية، ما لا يجوز أن يوفي بهذا النذر، يعني ليس له مزية. لكن لما نذر ذلك الرجل في مكان ليس فيه وثن من أوثان الجاهلية ولم يكن فيه عيد من أعيادهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، لأن ذبح نحر الإذن لإطعام المحتاجين والتصدق باللحوم هذا من القرب التي يتقرب العباد بها لربهم جل وعلا. فلما كانت تلك الحالة التي نذر بها الإنسان ذلك الرجل لم يكن في الموقع ما يمنعها لا من الأوثان ولا من الأعياد، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، وإن كان النذر إنما انعقد في حال الشرك.
أحسن الله إليكم. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا، أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه.
هذا الحديث في قصة صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب اليهودي الذي هلك في يهوديته، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره، وهي كانت من سبي خيبر، ثم اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة. كان وعد دحيها الكلبي امرأة من السبي فاختارها، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها بنت سيد هؤلاء القوم، لا يصلح إلا أن تكون لك يا رسول الله، فأرضاك دحية بغيرها في حالها وهم في خيبر. واصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي إحدى أمهات المؤمنين، وهي بنت هارون أخي موسى عليه السلام، هي بنت نبي وعمها موسى كليم الله. جاءت تتحدث مع النبي في معتكفه، وفي هذا يدل على جواز أن تأتي زوجة المرء إليه في معتكفه بتحادثه في أمر حياتهم وإنسهم وأمورهم الخاصة. فجلست عنده ساعة، وقولها ساعة ليس معناها الساعة التي نعرفها حنا في دقائقنا وثوانينا، لكن يعني برهة من الزمن. فلما أردت أن تنصرف قال لها: انتظري حتى أقلبك، يعني حتى أذهب معك. فخرج معها صلى الله عليه وسلم، فلما وصل باب أم سلمة وإذا برجلين من الأنصار رضي الله عنهم، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فتعاظم الأمر، كيف يمكن أن يشك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدي لهم استغرابهما رضي الله عنهما، فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني ابن آدم لا يتحكم بهذا الدم الذي يجري في جسده، ما يستطيع ابن آدم أن يقول يجعل الدم يبقى في القلب، لا داعي للحركة، يصبر ربع ساعة، لا يملك شيئا من تصرفه. أيضا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن الشيطان قد يجد ابن آدم ما يضعف أثره ويحد من نشاطه، وهو الإكثار من ذكر الله جل وعلا الذي بفضله تطمئن القلوب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما، حديث قال مرة شرا أو شيئا، يعني فتهلك. شك برسول الله صلى الله عليه وسلم هلك. ومن هذا الحديث أيضا جواز أن يخرج الرجل مع امرأته، إما أن يخاف عليها أن تستوحي، وإن لم يخش عليها من الخلق من الناس، لكن قد يخشى عليها أن تشعر هي بخوف وغير ذلك، يجوز له أن يخرج معها لإيصالها المكان الذي تريده، و فيه أيضا أن الإنسان مهما كان محل احترام الناس، محل ثقتهم لا ينبغي ألا يعتمد على هذا الموقع الذي لنفسه في نفوس الناس، بل يحرص على براءة عرضه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأشرفهم، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا، أراد أيضا أن ينفي هذا الشيء رفقا بهما. فالإنسان مهما كان محل ثقة الآخرين لا يترك هذا الأمر لما يراه أناس مع امرأة قد يشك الناس أنها أجنبية، إن كانت زوجته فليقول إنهم أهلي زوجتي، وإن كانت من معالم قالها بنتي أو أختي أو ابنتي أو زوجة ابني إلى آخره. المهم أن لا يترك الناس يقلبون هذا المظهر رأسا لعقب ويفكرون فيه، وربما تجرأ ضعاف العقول أو ضعاف الإيمان أن يتحدثوا بالشخص. فالإنسان يستبرئ لعرضه ولا يعتمد على مكانته حتى لا يشك فيه. ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنها صفية. وفيه يعني دليل من الإنسان إذا كان معتكف وكان له زوجها وأكثر، وفي بعض الألفاظ أنه اجتمع عنده أكثر من واحدة في تلك الليلة، فلما وكانت بيوتهن قريبا أبوابها في المسجد أو على باب المسجد، وكانت صفية في دار التي صارت فيما بعد دار أسامة بن زيد، في ذلك الوقت لم يكن أسامة متأهلا حتى تكون له دار، فأراد أن يذهب بها إلى أن تصل إلى بيته، وهو أيضا محل قريب لأن المدينة شرفها الله وأزادها عزا، كانت محدودة الرقعة في ذلك الزمن. قبل أن نبدأ الأسئلة نصيحة للحاضرين، أولا درس الحديث ينبغي أن يعتني به الواحد بحيث يحرص على أن يحفظ هذه الأحاديث حفظا، فإنه علم عظيم، وبقدر ما يستطيع أيضا أن يستذكره كلما سنحت فرصة، وينبغي أن يظهر أثر هذه الأحاديث على نفسه في سلوكه وتعامله مع الناس وتخلقه معهم. فإن أغلب هذا الحديث فيها شيء من مظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث رفقه بزوجته وأمره إياها أن تنتظر حتى يقوم يقلبها هو، وغير ذلك أيضا، ورفقه بأصحابه عندما قال إنها صفية. ينبغي لطالب العلم أن يحرص متعمدا أن يظهر أثر ما يقرأه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلوكه. وما أجمل إذا فرغ ولو لم يكن في عمل أن يعيد قراءة ما سبق أن قرأه، وقد يعرض له إشكال فيسأل عنه أحد زملائه أو أحد من يجتمع بهم من أهل العلم، لأن العلم إنما يثبت بالمساءلة والاستشكال. ينبغي أن يظهر أثر الحديث على الرجل الذي قال أن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وقال في الصدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ويحذر الكذب. ينبغي أيضا الإنسان أن يحرص على أن يكون في أي مجلس يجلسه متسببا بذكر الله جل وعلا في ذلك المجلس. من المشايخ الذين أذكرهم رحمة الله عليهم الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل رحمة الله عليه، في مجالسه ولقاءاته كثيرة الذكر لله جل وعلا، يكثر يعني مجلسه يذكر بالله جل وعلا لكثرة ما يذكر ويستعيد من الأذكار. فينبغي لمن يشتغل في الحديث أن يعتني بهذا الأمر، ينبغي أن يعتني أيضا بهذا الأمر في بيته في طريقه في مجالسه الخاصة حتى يكون من المذكرين بالله جل وعلا. الذكر له أثر عظيم على القلب، لأنه يطمئن القلب، يطمئن القلب، قوي بصره وبصيرته، وقوي إحساس القلب. ينبغي للطالب الحديث أن يعتني بذلك. أيضا أنصح الطلاب جميعا أن يحرصوا على كتب الأذكار، مثل كتاب الأذكار للنووي، مثل كتاب الوابل الصيب لابن القيم، كتاب عظيم ونفيس في بابه، مثل تحفة الذاكرين للشوكاني شرحا لكتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري صاحب القراءات المتوفى من أقران الحافظ بن حجر إلى غير ذلك. وحبيت أذكر هذا الشيء لأن أمامنا افتراق، ونرجو الله أن يكون افتراقا يحصل بعده الثقة، يحصل واحد في نفع نفسه إذا أراد أن ينام، إذا قام من نومه، إذا حضر عند طعامه، إذا انتهى من طعامه، إذا شرب الماء، إذا دخل المسجد، إذا خرج منه، يحرص على أن يكون كثيرا الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
كنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى، مع الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، تذكر عائشة رضي الله عنها اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كل رمضان، يعني في كل سنة من رمضان يعتكف، وكان اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه تحريا ليلة القدر الذي ميزه الله جل وعلا بما أنزل بخصوصها في سورة الدخان وفي سورة باسمها باسم ليلة القدر. وكان عليه الصلاة والسلام بلغ أنه أخبر بها ثم تلاحى رجلان من الصحابة فأنسيها صلى الله عليه وسلم، ولله جل وعلا في ذلك حكمة. كان اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسط، ثم لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان لزم الاعتكاف في بقية حياته صلوات الله وسلامه عليه أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وكان يدخل معتكفه إذا صلى الصبح من اليوم الحادي والعشرين، لا يعتكف الليلة هذه الواحد الحادي والعشرين، لكن في الصباح الحادي والعشرين إذا أصبح دخل معتكفا، كانت تضرب له قبة، قبة على قدر ذلك الزمن، يخلو بها صلوات الله وسلامه عليه للإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والتفرغ لمناجاة ربه جل وعلا، فلا يخرج منها إلا لما لا بد له من الخروج له، يخرج ليؤم الناس، ويخرج لقضاء الحاجة أو تناول ما يريد يتناوله صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه توفي عليه أفضل الصلاة والتسليم في شهر ربيع الأول، وكان صام تسعة رمضانات، لأنه السنة الأولى التي قدم فيها إلى المدينة مهاجرا من مكة لم يصم رمضان، لم يفرض، وفي الثانية فرض رمضان. فتذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان، يعني في كل سنة، لكن في البداية اعتكف العشر الأول ثم الوسط، فلما انتهى من اعتكافه في العشر الوسط في صبيحة الحادي والعشرين من اليوم الذي يخرج، قال من كان اعتكف فليعتكف في العشر الأواخر، فإنني أخبرت أنها في العشر الأواخر، تحروها في الأوتار، في ثالثة تبقى، سابعة تبقى، إلى آخره. ولما توفي صلى الله عليه وسلم اعتكفت نساؤه رضي الله عنهن في المسجد، وكان في وقت اعتكافه اعتكف بعضهن، لما رأى قبة ضربت قال لمن هذه؟ قال لفلانة، قال آل الله أردتن، يعني كان هو ظن بهن أنهن إنما مجارات، لا شك أن أمهات المؤمنين أتقى من سائر النساء، ولذلك هن قدوة للنساء، والله جل وعلا خاطب نبيه بأن يقول لنسائه لأزواجه وأمهات ونساء المسلمين، فهذا موضوع الاعتكاف. والمعتكف كما مر عليه أن لا يخرج من معتكفه إلا لما تدعو إليه حاجة لازمة أو ضرورة ملجئة، فالمعتكفون في وقتنا هذا لا شك أنهم يجدون ويجتهدون، لكن تجد أحدهم ربما خرج وجلس مع صديقه يتحادثان في حديث طويل، والأولى بالإنسان في المعتكف إذا اعتكف أن يشغل باله بالتفكير في هذا المعتكف، ويشغل لسانه بذكر الله جل وعلا ليعظم ثوابه في هذا المعتكف، وتكثر مناجاته لربه جل وعلا مع تدبر وتأمل ما يقرأه من أذكار من القرآن الكريم أو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وينتهي كما مر علينا الاعتكاف بغروب الشمس، شمس يوم الثلاثين، أو بثبوت دخول شهر شوال إذا رؤي، لأن المفترض على الناس أن يلتزموا الرؤية في صيامهم وفي فطرهم، لأن ذلك هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والشهور الإسلامية إما 30 يوما وإما 29 يوما، لا يمكن أن تزيد عن ذلك ولا يمكن أن تنقص عن 29. ونسأل الله جل وعلا أن يثبت بلادنا على ما هي عليه من التزام اعتناد الرؤية في فطرها، في صيامها وفطرها، وأن يوفق الأمة الإسلامية في كل مكان لامتثال أمر الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء عنه الأمر بقوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وجاء عنه النهي: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. اللفظ: فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه،
تقصد عائشة رضي الله عنها تقول: إذا صلى صلاة الفجر من صبيحة يوم 21 جاء إلى مكان معتكفة، والذي أمر أن تضرب له قبة، وفي لفظ وضع له حصير يجلس فيه، لا يجلس الناس معه ولا يجلس معهم، وإنما يخرج للصلاة أو يخرج للوضوء لقضاء الحاجة، وربما قام صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وأدخل رأسه في حجرة عائشة لترجل شعره وهي حائض أيضا، فهذه الحركات هو ما خرج. وهذا يدل على أن الإنسان إذا خرج بعضه من المكان لا يقال أنه خرج، لو أخرج رجله من المكان الذي ألزم بأن لا يتجاوز أو ألزم نفسه أن لا يغادره لا يقال خرج، أو أخرج رأسه أو يديه رأسه. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وما يفعل عنده ويسكت عليه، كل هذه تشريع لهذه الأمة.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية: فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. الترجيل تسريح الشعر.
هو الذي أشرت إليه، كان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة في حجرتها لترجيل شعره، لتسريحه، وربما أيضا لدهنه حتى لا يتشعث، وهي حائض وهو معتكف، وخروجه إذا خرج إنما لوضوء أو لتناول طعام ونحو ذلك. وتقول عائشة في حكايتها عن نفسها في اعتكافها، تقول: إنها تدخل البيت ولا تمر على المريض لزيارته، قد يكون في البيت الذي هي تسكن فيه، لأن هذا الذي تعنيه لا شك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول: كيف هذا أو نحو ذلك، فلا تعرج عليه. فالشأن أن المعتكف لا يذهب لزيارة المرضى إن كانت زيارة المرضى من الأعمال الصالحة ولا يذهب لاتباع الجنازة، وإن كان اتباع الجنائز للرجال من الأعمال الصالحة، ولكن ما هو فيه من عمل وما ألزم به نفسه من الثبات فيه للانشغال بذكر الله جل وعلا يقتضي منه ألا يذهب هنا أو هناك. وفي المسألة خلاف فيما يتعلق باتباع الجنازة وزيارة المريض، إلا أن الصحيح هو الالتزام، التزام الشخص بعدم الخروج من معتكفه لزيارة أحد أو لاتباع جنازة أو لزيارة المريض، هذا هو الصحيح.
أحسن الله إليكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية قبل أن يسلم أن يعتكف في المسجد الحرام، وإذا أطلق يوم في الغالب فالمقصود به يوم وليلة، لأن اليوم والليلة يرتبط بعضهما ببعض. وإذا نوى الإنسان الاعتكاف بجزء في ليلة أو في بياض يوم جاز هذا العمل، وهو لم يعتكف رضي الله عنه في جاهليته، فلما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا إياه أنه نذر أن يعتكف يوما في لفظ ليلة يعني في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. هذا يدل على أن الإنسان إذا هم بعمل صالح وما كان مسلما فإنه إذا أسلم وأراد أن يعمل ذلك العمل الذي نواه فيفعل ذلك. أما لو فعله في كفره الإنسان ولم يسلم ما ينفعه ذلك العمل الطاعة في الآخرة، لأن الله جل وعلا يقول عن أعمال من يموتون على الكفر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله جل وعلا لا يضيع ويضيع عمل إنسان إذا عمل عملا في كفره لله جل وعلا ومات على ذلك، الله جل وعلا أكرم من أن يبخسه حقه، بل يجازيه في دنيا إما بدفع مكروهات الله عنه أو بجلب محبوبات يحبها، لأن الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين وهو أعدل العادلين جل وعلا، وحرم على نفسه الظلم وحرمه على العباد كما في حديث أبي ذر. فهذا الحديث الذي يرويه الخليفة الراشد أنه سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال له النبي: أوفي بنذرك. الرجل ذاك اللي نذر أن ينحر إبلا في مكان معين نذرها في الجاهلية، حديث المعروف في كتاب التوحيد الذي قال: نذرت أن أنحر إبلا في بوانة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما سأل عمر، لأن الاعتكاف في المسجد الحرام لا يكون إلا طاعة، لكن ذلك الموقع الذي نذر ذلك الرجل في الجاهلية وأسلم أن ينحر إبلا في ذلك الموقع، قال له النبي: هل كان في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذره. فلو أن إنسان نذر أن يذبح ذبيحة في عكاظ، هذا كان عيدا من عياد الجاهلية، ما لا يجوز أن يوفي بهذا النذر، يعني ليس له مزية. لكن لما نذر ذلك الرجل في مكان ليس فيه وثن من أوثان الجاهلية ولم يكن فيه عيد من أعيادهم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، لأن ذبح نحر الإذل لإطعام المحتاجين والتصدق باللحوم هذا من القرب التي يتقرب العباد بها لربهم جل وعلا. فلما كانت تلك الحالة التي نذر بها الإنسان ذلك الرجل لم يكن في الموقع ما يمنعها لا من الأوثان ولا من الأعياد، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، وإن كان النذر إنما انعقد في حال الشرك.
أحسن الله إليكم. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه.
هذا الحديث في قصة صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب اليهودي الذي هلك في يهوديته، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره، وهي كانت من سبي خيبر، ثم اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة، كان وعد دحيها الكلبي امرأة من السبي فاختارها، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها بنت سيد هؤلاء القوم، لا يصلح إلا أن تكون لك يا رسول الله، فأرضاك دحية بغيرها في حالها وهم في خيبر. واصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي إحدى أمهات المؤمنين، وهي بنت هارون أخي موسى عليه السلام، هي بنت نبي وعمها موسى كليم الله، جاءت تتحدث مع النبي في معتكفه، وفي هذا يدل على جواز أن تأتي زوجة المرء إليه في معتكفه بتحادثه في أمور حياتهم وأنسهم وأمورهم الخاصة، فجلست عنده ساعة، وقولها ساعة ليس معناها الساعة التي نعرفها حنا في دقائقنا وثوانينا، لكن يعني برهة من الزمن. فلما أردت أن تنصرف قال لها: انتظري حتى أقلبك، يعني حتى أذهب معك. فخرج معها صلى الله عليه وسلم، فلما وصل باب أم سلمة وإذا برجلين من الأنصار رضي الله عنهم، فلما رأي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فتعاظم الأمر، كيف يمكن أن يشك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبدي لهم استغراضهما رضي الله عنهما، فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني ابن آدم لا يتحكم بهذا الدم الذي يجري في جسده، ما يستطيع ابن آدم أن يقول يجعل الدم يبقى في القلب، لا داعي للحركة، يصبر ربع ساعة، لا يملك شيئا من تصرفه. أيضا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن الشيطان قد يجد ابن آدم ما يضعف أثره ويحد من نشاطه، وهو الإكثار من ذكر الله جل وعلا الذي به تطمئن القلوب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما. حديث قال مرة شرا أو شيئا، يعني فتهلك. لو شك برسول الله صلى الله عليه وسلم هلك. ومن هذا الحديث أيضا جواز أن يخرج الرجل مع امرأته، إما أن يخاف عليها أن تستوحي، وإن لم يخش عليها من الخلق من الناس، لكن قد يخشى عليها أن تشعر هي بخوف وغير ذلك، يجوز له أن يخرج معها لإيصالها المكان الذي تريده، وفيه أيضا أن الإنسان مهما كان محل احترام الناس محل ثقتهم، لا ينبغي أن لا يعتمد على هذا الموقع الذي لنفسه في نفوس الناس، بل يحرص على براءة عرضه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأشرفهم، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي بعثه الله هادي ومبشر ونذيرا، أراد أيضا أن ينفي هذا الشيء رفقا بهما. فالإنسان مهما كان محل ثقة الآخرين لا يترك هذا الأمر لما يراه أناس مع امرأة، قد يشك الناس أنها أجنبية، إن كانت زوجته فليقول إنهم أهلي زوجتي، وإن كانت من معالم قالها بنتي أو أختي أو ابنتي أو زوجة ابني إلى آخره. المهم أن لا يترك الناس يقلبون هذا المظهر رأسا لعقب ويفكرون فيه، وربما تجرأ ضعاف العقول أو ضعاف الإيمان أن يتحدثوا بالشخص. فالإنسان يستبرئ لعرضه ولا يعتمد على مكانته حتى لا يشك فيه. ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنها صفية. وفيه يعني دليل أن الإنسان إذا كان معتكف وكان له زوجها وأكثر، وفي بعض الألفاظ أنه اجتمع عنده أكثر من واحدة في تلك الليلة، فلما وكانت بيوتهن قريبا أبوابها في المسجد أو على باب المسجد، وكانت صفية في دار التي صارت فيما بعد دار أسامة بن زيد، في ذلك الوقت لم يكن أسامة متأهلا حتى تكون له دار، فأراد أن يذهب بها إلى أن تصل إلى بيته، وهو أيضا محل قريب، لأن المدينة شرفها الله وأزادها عزا كانت محدودة الرقعة في ذلك الزمن. قبل أن نبدأ الأسئلة، نصيحة للحاضرين: أولا درس الحديث ينبغي أن يعتني به الواحد بحيث يحرص على أن يحفظ هذه الأحاديث حفظا، فإنه علم عظيم، وبقدر ما يستطيع أيضا أن يستذكره كلما سنحت فرصة، وينبغي أن يظهر أثر هذه الأحاديث على نفسه في سلوكه وتعامله مع الناس وتخلقه معهم. فإن أغلب هذا الحديث فيها شيء من مظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث رفقه بزوجته وأمره إياها أن تنتظر حتى يقوم يقلبها هو، وغير ذلك أيضا، ورفقه بأصحابه عندما قال إنها صفية. ينبغي لطالب العلم أن يحرص متعمدا أن يظهر أثر ما يقرأه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلوكه. وما أجمل إذا فرغ ولو لم يكن في عمل أن يعيد قراءة ما سبق أن قرأه، وقد يعرض له إشكال فيسأل عنه أحد زملائه أو أحد من يجتمع بهم من أهل العلم، لأن العلم إنما يثبت بالمساءلة والاستشكال. ينبغي أن يظهر أثر الحديث على الرجل الذي قال أن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وقال في الصدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ويحذر الكذب. ينبغي أيضا الإنسان أن يحرص على أن يكون في أي مجلس يجلسه متسببا بذكر الله جل وعلا في ذلك المجلس. من المشايخ الذين أذكرهم رحمة الله عليهم الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل رحمة الله عليه، في مجالسه ولقاءاته كثير الذكر لله جل وعلا، يكثر يعني مجلسه يذكر بالله جل وعلا لكثرة ما يذكر ويستعيد من الأذكار. فينبغي لمن يشتغل في الحديث أن يعتني بهذا الأمر. ينبغي أن يعتني أيضا بهذا الأمر في بيته، في طريقه، في مجالسه الخاصة، حتى يكون من المذكرين بالله جل وعلا. الذكر له أثر عظيم على القلب، لأنه يطمئن القلب، يطمئن القلب قوي بصره وبصيرته وقوي إحساس القلب. ينبغي للطالب الحديث أن يعتني بذلك. أيضا أنصح الطلاب جميعا أن يحرصوا على كتب الأذكار، مثل كتاب الأذكار للنووي، مثل كتاب الوابل الصيب لابن القيم، وكتاب عظيم ونفيس في بابه، مثل تحفة الذاكرين للشوكاني شرحا لكتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري صاحب القراءات المتوفى من أقران الحافظ بن حجر إلى غير ذلك. أحب يتذكر هذا الشيء لأن أمامنا افتراق، ونرجو الله أن يكون افتراقا يحصل بعده الثقة. يحس الواحد في نفع نفسه إذا أراد أن ينام، إذا قام من نومه، إذا حضر عند طعامه، إذا انتهى من طعامه، إذا شرب الماء، إذا دخل المسجد، إذا خرج منه. يحرص على أن يكون كثيرا الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
كنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن